بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 78 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. في هذا اليوم نكمل حديث الكلام عن حديث ثوبان رضي الله عنه، والذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ونقرأ أيضا كلام الشارح صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، وفيه إخبار نبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أن هذا سيقع في الأمة، ألا وهو عبادة الأوثان. والأوثان كل ما عبد من دون الله عز وجل، أيا كانت الصورة والحالة والموقع، كل هذا يدخل في كلمة الأوثان. هذا من جهة، نحن نؤمن ونصدق كما ذكرت، هذا هو الواجب تجاه إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان. نحن نؤمن ونصدق أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق، وأنه سيقع وقد وقع. الأمر الثاني أننا نحذر، فهو عليه الصلاة والسلام ما أخبر بهذا إلا شفقة على أمته وتحذيرا لها أن تقع في عبادة الأوثان. بقي لنا كما قلت الجملة الأخيرة حول الطائفة المنصورة، وأنها باقية حتى يأتي أمر الله عز وجل. وقد قرأنا في آخر الدرس الماضي بالأمس كلاما ماتعا للإمام النووي رحمه الله تعالى، جمع فيه خلاصة كلام أهل العلم أن هذه الطائفة المنصورة باقية، وأنها تكثر في زمان وتقل في زمان، وأنها تجتمع في مكان وقد تتفرق في أمكنة. فما جاء في بعض الأحاديث أنها في بيت المقدس أو أنها في الشام، نعم هذا حق، أنها في بعض الأزمنة قد توجد في بيت المقدس، قد توجد في الشام، ولكن قد توجد أيضا في جزيرة العرب، توجد في أي مكان من العالم. المهم أن الأرض لا تخلو من هذه الطائفة المنصورة التي هي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والمقصود أمر الله يعني أمر قبض أرواحهم، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، حتى لا يقال في الأرض الله الله، كما سنقرأ إن شاء الله في شرح بقية هذا الحديث، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى الحاكم. يعني
أقول أيها الإخوة، هنا عاد أيضا لا يجوز أن يتدخل العقل في هذا، كيف تأتي هذه الريح، كيف ريح تقبض الأرواح، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، هذا ما هو أمر فلان ولا علان. ثم أيضا هو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقبض أرواحهم، كيف كيف، هذه دعها يا أخي، أنت تؤمن وتصدق أن هناك ريحا سيبعثها الله في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين، وأن الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم إلا على شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. فأنت سل الله الثبات على الدين، وأن تقبض روحك على الإيمان، إن عاد أدركت ذلك أو لم تدركه، على كل حال أنت سل الله الثبات، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم.
كما روى الحاكم.
كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله: اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة،
يعني إما اعلم أو أعلم ما تقول. يعني كان عقبة بن عامر يضيف أيضا شيئا على كلام عبد الله بن عمر الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. أما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله: ويبعث الله ريحا ريحها المسك، ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته.
نعم. وجاء في بعض الروايات أن القرآن يرفع من الصدور ويرفع من السطور، فلا يبقى أحد يعرف القرآن ولا يحفظ القرآن حين يمتهنه الناس ولا يعملون به. كل هذا سيقع، سيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت بالأمس أن من خير من كتب عن هذه الفتن وما سيكون في آخر الزمان الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، لما انتهى من البداية والنهاية في كتاب التاريخ جعل أو كتب مجلدين بعنوان الفتن والملاحم. فأنت اقرأ يعني كتاب الحافظ بن كثير وأيضا غيره ممن كتب من أهل العلم، لكن هو ذكر جملة مما سيكون في آخر الزمان. نعم.
صلى الله إليكم. قال: ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة.
جاء في بعض الروايات أنهم يتهارجون تهارج الحمر. نعم. وفي صحيح مسلم،
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح.
نعم.
ذكره الحافظ.
نعم. لأن المؤمنين لا يدركون قيام الساعة، المقصود حتى تدركهم الساعة أو تأتي الساعة، يعني ساعة موتهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ساعة موتهم، يعني أنهم يموتون قبل أن تقوم الساعة، قبل أن تقوم الساعة. لأن أيها الإخوة قيام الساعة أمرها عظيم ومهول ولها شدائد، فالمؤمنون ولله الحمد لا يدركون هذا، وإنما يدركه شرار الخلق الذين لا يقال فيما بينهم الله الله، يعني يموتون على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فالله عز وجل يأخذ أرواح المؤمنين ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق حين لا يقال في الأرض الله الله. نعم. وقد اختلف في هذه الطائفة. الآن الشارح أعاد الكلام مرة أخرى حول هذه الطائفة وأجاب إجابة عما يقال إنهم في بيت المقدس فقط أو أنهم في الشام. الصحيح أنهم متفرقون، وقد يكون في زمن أنهم يكونون صحيح في بيت المقدس أو يكونون في الشام، لكن أنه لا يوجد إلا في ذلك المكانين لهذا كلام غير صحيح، وإلا كان خلى المسلمون وخلى الخير في بقاع الأرض. لا والله الحمد، الصحيح أنهم يعني يقلون ويكثرون، يجتمعون ويتفرقون، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال: إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة.
نعم. وهذا هو الحق، هو لا يعني أنه يستمر، ما يوجد الطائفة المنصورة إلا في بيت المقدس في فلسطين، أو أنها لا توجد إلا في الشام عموما. نعم، كما قال الطبري وجدوا في زمن، وفي زمن قد يكونون في مكان آخر، وفي زمن قد توجد هذه الطائفة المنصورة في هذه البقاع، في بيت المقدس وفي الشام عموما وفي كل مكان في بقاع الأرض. المهم أنك أخي المسلم تدخل في هذه الطائفة المنصورة. من هذه الطائفة المنصورة؟ كما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا في الحديث الآخر أن هذه الأمة كما في آخر الحديث ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، نسأل الله العافية. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحاب. المهم أنك تبحث وتعرف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وشريعته، أو أصله وقاعدته تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك، ثم بعد ذلك الحذر من البدع، أن تكون قائما بطاعة الله حذرا من معاصيه، هكذا حتى تسأل الله عز وجل أن تكون منهم، نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأصحابه.
لا، المفترض يقول رحمه الله، العادة الترضي للصحابة رضي الله عنه. نعم.
وفي القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعد الشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق وتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد
يعني
هذا،
يعني يقول أن بعد موت شيخ الإسلام وذهاب تلامذته، أنه يعني لا يعرف من كان قائما بالحق مثل ما قام به أولئك، من قبلهم من بعدهم. ولذلك يعني الحقيقة الجزم بأنها في قرن كذا وكذا كانوا في مكان كذا، وأنهم الآن في هذا الوقت هم في مكان كذا، الجزم بهذا صعب. لكن نحن نؤمن ونعتقد كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا من الفوائد، قال: أن الحق لا يزول، أن الحق باق، وأن المسلمين منصورون وأنهم معانون. نعم، قد يضعفون في أزمنة، قد يتسلط عليهم الأعداء، قد وقد، لكن أن يزولوا بالكلية، لا يبقى في الأرض حق، لا، هذا أعوذ بالله كلام باطل، كما قال ابن القيم: من اعتقد هذا فقد ظن بالله ظن السوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار، في الشام منهم الأئمة، وفي الحجاز، وفي مصر، وفي العراق واليمن، وكلهم على الحق يناضلون.
نعم، يقول يعني أئمة المذاهب الأربعة كانوا منتشرين: الإمام أبو حنيفة في العراق، الشافعي وكذلك الإمام أحمد هناك، والشافعي في الشام وقدم إلى المدينة، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان هنا في المدينة. فهل معناه يعني الطائفة المنصورة كانت هناك فقط في الشام أو كانت في بيت المقدس؟ طيب أين يذهب هؤلاء والأئمة الأعلام وغيرهم؟ بل كما قال المؤلف وجدوا في الحجاز، يعني هنا في مكة والمدينة، في جزيرة العرب عموما، وكما قال هنا في مصر، في اليمن، في جميع أنحاء العالم الإسلامي يوجد ولله الحمد، ولا تزال هذه الطائفة المنصورة. المهم سل الله أن تكون منه، والزم طريقهم ونهجهم، وسأل الله أن يتوفاك على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وكلهم على الحق ينادلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره. فإن حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام وفي بعض في بعض الأزمان لا في كلها.
نعم، أنها في بعض الأزمان، هذا هو الحق. أنت عندما تحصرها في الشام، أين ذهب العلماء البقية؟ أين جهود العلماء؟ كما قال الشارح هنا، أين تصانيفهم، مؤلفاتهم، أين العلماء الذين كانوا في مكة وفي المدينة، أين الذين كانوا في مصر، اللي كانوا في اليمن، كانوا في شرق العالم، أين البخاري ومسلم أئمة الحديث، أين الذين كانوا في غرب العالم، أين الذين، يعني صعب أن الإنسان يعني يحصرهم في بلاد الشام، هذا يخالف الواقع كما قال المؤلف. لكن نعم قد يكون في زمان من الأزمنة حصل ما حصل، ولا وانحصروا في بلاد الشام أو انحصروا في بيت المقدس، لكن كما قال الشيخ أنا في زمن يعني من الأزمنة في حال من الأحوال، والله والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم، يعني كما حصل أن بعض هذه الأمة ارتد وعبد الأوثان، وأنه فتح على المسلمين، وأنهم أوتوا الكنزين الأحمر والأبيض، وأنه حصل ما حصل من الخير ولله الحمد، كل هذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله تبارك وتعالى.
وقوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: البركة نوعان، أحدهما.
أيها الإخوة، في مسألة البركة هناك وللأسف بعض الناس توسع في هذا الباب، وتجده يطلق عبارات ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. والإنسان الحقيقة والله الحمد مضبوط بهذا الدين، بالشريعة، بالأدلة، تجد فلان دخل عليه حلت البركة علينا، دخلت البركة عليه، هذه يا أخي عبارة ينهى عنها كثير من العلماء ويحذرون منها. أما البركة في الذات فهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاته الشريفة نعم فيها البركة وفيها الخير، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون على نخامته وعلى فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام وعلى شعره، كل هذا يعني كما في قصة أم سليم أخذت تلك الشعرات وجعلتها في قارورة، وفي قصة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله لو تركت من وضوئك فضلة، قال: وماذا؟ قال: أذهب بها إلى أبي، لأن أباه كان رئيس المنافقين، فأذهب بها لعل الله أن يطهر قلبه بيعني بركة ما لامس من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بها إليه، قال: ما هذه يا بني؟ قال: هذه فضلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشربها. فقال: أو أتيتني ببول أمك خير من هذا؟ فغضب رضي الله عنه وحزن وكاد أن يقتله، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحزن، ترفق به وأحسن إليه. وهذا أحد أسباب النزول التي قيلت في قول الله في نزول قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر يعني ما ذكر في أسباب النزول. فهذا نعم خاص به. هناك بركات، في مثلا بركة القرآن على أهله انتفاعا وخيرا في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذه بركة القرآن في تلاوته وفي العمل به وفي الاستشفاء به. أيضا من البركة بركة ماء زمزم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم، وغير ذلك مما جاءت به الأدلة. أما كون الإنسان فلان أنت بركة حلت البركة علينا، طيب يا أخي أنت الآن تقول كلاما جزما وما تدري، يمكن هذا الرجل عنده قصور وكذا، ثم أيضا ما الدليل، ما الدليل على أن فيه بركة وما بركة؟ فارحب به وقل: أهلا بك يا فلان، أسعدتنا بزيارتك، نحن سعداء بالجلوس معك. أما بركة وما بركة هذه نلتزم بها أيها الإخوة في الكتاب والسنة. وعلى كل حال سنسمع الآن كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعلة والفعل منها بارك.
نعم، يعني مصدر بارك بركة. نعم.
ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة.
سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف أن الأفعال حين تتعدى بنفسها، يعني تأخذ مفعول به أو مفعولين، وحين تتعدى بحرف الجر. هذه عاد العلماء كتبوا فيها معاجم أو معجم الأفعال المتعدية. لكن من أفضل القواميس، وقد ذكرت هذا في هذا المجلس، من يعنى يأتي لك بالكلمة وبتصرفاتها وبالفعل وتعديه. وأفضل كتاب في هذا القاموس المحيط للفيروزابادي، القاموس المحيط هو من أفضل الكتب. تجده مثلا هو صح ما يجي لك الفعل فعل به فعل إليه، لا، وإنما يأتي لك بالأمثلة، فتعرف مثلا أن هذا الفعل يتعدى بنفسه، وقد يتعدى بعلى، قد يتعدى بفي. وهذه ترى أمور مهمة، يعني يجب أن يعرفها طالب العلم، من يحرر، من يكتب، من يتحدث. قد يقول بعضهم لا فرق، لا، من قال لك هذا؟ ليس إلا هناك فرق، وهناك دلالات ومعاني، وخاصة وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما تكتبه وتحرره. يجب أن تعرف مسائل التعدية، تعدية الفعل، سواء يتعدى بنفسه أو بحرف أو بحروف. هذا أمر مهم، ومن أفضل من يعني فيما أعلمه يعني تطبيقا كتاب القاموس المحيط للفيروزابادي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى.
نعم، الله الذي يجعل البركة سبحانه وتعالى.
والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا
يقال. نعم، هذه تضاف إلى الله عز وجل، وهذه فيها العزة له سبحانه وتعالى، وفيها الرحمة أيضا في من جعل الله عز وجل فيه البركة. وأنا قد ذكرت بعض الأمثلة، أنا فقط ذكرت بعض الأمثلة، مثلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مثلا ماء زمزم، وفي غيرها، يعني جاءت الأدلة كثيرة على هذا. لكن على كل حال نسمع الآن يعني ما سيذكره الشيخ في هذا الموضوع. نعم،
أحسن الله إليكم. والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل.
نعم، ما يصلح تقول تباركت يا فلان علينا، تباركت بحضورك، لا، هذا ما يجوز. هذا عد أخطر وأعظم، لأن هذا يتضمن أمرين: العزة والرحمة، وهذه لله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. فهو سبحانه المتبارك، وعبده ورسوله المبارك. نعم، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت.
الله،
فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك.
نعم، الله عز وجل قد يبارك الإنسان في عمره، يبارك في علمه، ينتفع المسلمون بعلمه وبخيره. نعم، الله يجعل الإنسان يجعل فيه البركة، كما قلت في عمره، في حياته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: لعله يطول بك زمان، ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون. فقد قاد جيش المسلمين في القادسية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فانتفع به المسلمون وانتصروا على كسرى ملك الفرس، نصرهم الله عز وجل. فالله جل وعلا يجعل في الإنسان خير، شجاع، مجاهد، عالم، يعني إلى غير ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلقه على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير، أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به، لا تطلق على غيره
سبحانه وتعالى. نعم، هو الذي يجعل البركة ويضعها حيث يشاء سبحانه وتعالى. نعم،
وجاءت على بناء السعة والمبالغة، كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء بكل بركة.
نعم، وهكذا ترى كلام السلف رحمهم الله عليه نور في تفسير القرآن الكريم، تجد عبارات، خاصة الحبر البحر، إمام المفسرين، إمام الصحابة في التفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، شوف يعني كلمة هنا قال جاء بكل بركة. أيضا روي عن السلف روايات كثيرة أن تبارك بمعنى تعاظم، فهذا ولا شك يدلك على أن تفسير السلف عليه نور وأنه الحق وأنه الخير. وعاد على كل حال كلام في يعني مناهج المفسرين وفي طرائقهم سبق والله الحمد في هذا حديث. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا المنتفعين به الموفقين للعمل به. طيب نتوقف عند باب ما جاء في السحر، وهذه سبعة أبواب سيعقدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التحذير من هذه الأعمال الشيطانية، سواء السحر أو الكهانة أو التنجيم أو غير ذلك. ستأتي لنا سبعة أبواب سنقرأها متوالية إن شاء الله تعالى، نبدأ بها غدا بمشيئة الله. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى بلوغ المرام، نكمل ما تيسر في باب صلاة التطوع الذي عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله. في نهاية الدرس الماضي سألني كثير من الإخوة جزاهم الله خيرا يعني أحب الدروس في هذا المسجد المبارك في المسجد النبوي، وأنا دائما أحيل على منارة الحرمين الشريفين. تستطيع يا أخي في أي مكان من العالم أن تتواصل مع دروس العلماء في الحرمين الشريفين، في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستطيع في أي مكان من العالم، وهذا من فضل الله جل وعلا وتيسيره على الاستفادة من هذه التقنية. وجزى الله ولاة أمرنا كل خير على هذا الدعم وعلى هذه الرعاية للحرمين الشريفين، ومن ذلك العناية بالدروس العلمية. ثم أيضا هذا الدرس ولله الحمد له موقع على التليجرام، وله أيضا جروبات متصلة به، فإذا رغبت أن تصلك الدروس يوما بيوم أو أن ترتبط معنا على الهواء مباشرة فسجل رقمك عند الأخ القارئ أو المشرفين هنا على الدرس وتضاف، ويعني تأتيك الدروس يعني على الهواء مباشرة أو مسجلة من الغد أو بعد غد. وهذا من فضل الله عز وجل أن نستفيد من هذه التقنية الحديثة في نشر العلم وفي إيصاله. نسأل الله يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث في ركعتي الفجر في السنة، وهي إحدى السنن الرواتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا وسفرا مع الوتر، وقال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوها ولو طردتكم الخيل. يعني حتى لو وراك عدو يلاحقك على خيل وانت قدام صلي هاتين الركعتين لا تفوتها. اذا كان هذا فضل ركعتي الفجر السنة، فما بالك بالفريضة اخي المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما، وقد دلت هذه الأحاديث مع الأحاديث السابقة أيضا على ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، يعني هاتين السنة الراتبة ركعتي الفجر كان صلى الله عليه وسلم يخففهما، يعني لا يطيل فيه، حتى تقول: إني لا أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يترك أم الكتاب لأنها ركن من أركان الصلاة، لكن تقول من التخفيف تقول هل يعني تمكن أنه قرأ بأم الكتاب؟ وأم الكتاب هذا هو أحد أسماء سورة الفاتحة، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وغير من أهل العلم أن لسورة الفاتحة 16 اسما منها أسماء جاءت في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وأيضا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة كما في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وسماها بأم الكتاب كما هنا، وسماها بأم القرآن. قالوا ما معنى أم الكتاب؟ قالوا قال أهل العلم لأن مقاصد القرآن وأصوله تعود إلى سورة الفاتحة، وهي أيضا في سورة الفاتحة تعود إلى قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك كتب في هذا أبو إسماعيل الهروي كتابه المنازل، وشرحه ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج مدارج السالكين شرح المنازل بين إياك نعبد وإياك نستعين. فعليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين. بعض الشراح قالوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما؟ قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة في آخر الليل، وكان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل 11 ركعة و13 ركعة كما سيأتينا، وقرأ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 5 أجزاء وربع قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران قبل أن يستقر الأمر على هذا الترتيب الأخير. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثقل عليه، ومن والله الحمد التخفيف والتيسير أنه كان يصلي ركعتي الفجر خفيفتين، ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يطيل في صلاة الفجر كما هي سنته صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم فيهما؟ الآن معنا حديث أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد عملي وتوحيد قولي اعتقادي. قال أما التوحيد العملي فقد دلت عليه سورة قل يا أيها الكافر، لأنه جاء في سبب نزولها أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد إله آلهتهم سنة وأن يعبدوا الله سنة، فأنزل الله عز وجل السورة. وسورة الإخلاص أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، يعني أذكر نسبه، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، فأنزل الله عز وجل سورة الإخلاص. فدلت هاتان السورتان على التوحيدين بقسمين، التوحيد العملي والتوحيد القولي الاعتقادي. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى الآية في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، يعني آية واحدة فقط، وهذه تدل على التوحيد القولي. وقرأ في الركعة الثانية في آل عمران قل يا أهل الكتاب، وهذه تدل على التوحيد العملي. كما أنه جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه قرأ غير هذه الآية، أنه قرأ غير هذه الآية، لكن المشهور أنه كان يقرأ هاتين الآيتين وهاتين السورتين، والله أعلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، يعني هذه السنة، وقبل أن يقوم ليؤم الناس بصلاة الفريضة اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. نعم هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع ضجعة ليست يعني طويلة، لكن ضجعة فيها استراحة. قال العلماء والسبب أيضا هو طول القيام، عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام وهو بشر، يناله ما ينال البشر من التعب. ولما قيل له في ذلك ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا، فهو عليه الصلاة والسلام قام الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان، فكان من حق جسده عليه صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع على شق الأيمن. في حديث أبي هريرة فيه الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، يعني النافلة هذه راتبة الفجر، فليضطجع على شقه الأيمن. هنا أمر، قال فليضطجع. ولذلك ذهب ابن حزم وهو من أئمة الظاهرية، وكذلك هؤلاء يعني أئمة الظاهرية، إلى أن هذه الضجعة واجبة، وقالوا إنه يجب على من قام الليل وصلى ركعتي الفجر في بيته أن يضطجع، وقالوا إن الأمر هنا للوجوب. لكن الصحيح وهو مذهب جمهور أهل العلم أن هذه الضجعة إما أن يقال أنها سنة، لأن بعض الناس يقول: والله يا أخي أريد أن أطبق السنة. نقول: جزاك الله خير، قمت من الليل ما كتب الله لك، ثم صليت ركعتي الفجر في بيتك، فأردت أن تطبق السنة، على خير إن شاء الله، وكونك تضطجع ولو دقائق تطبيقا للسنة أنت على خير إن شاء الله. وإما أنها مباحة، والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها، حديث آخر، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر حدثني، يعني كان يتكلم معها عليه الصلاة والسلام، وهذا من لطفه ومن حسن تبعله مع أهله ولطفه معهم عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم يقوم إلى الصلاة. فمعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعني يضطجع دائما، لكنه في بعض، نعم الغالب يضطجع، لكنه يعني أرشد أن من تعب وثقل عليه وإلى آخره أنه يريح نفسه ولا يثقل عليها فيضطجع هذه الضجعة. وقد جاء عن بعض السلف رحمهم الله قال: يعني ما ألذ هذه الضجعة ولكن بعد قيام الليل. يقول يعني بعض السلف إذا يعني واحد أنعم الله عليه بقيام الليل وأطال القيام ويعني نعم بالأنس مع الله عز وجل وبالخلوة معه سبحانه وتعالى، وكما قال بعض أهل العلم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. يعني فيقول بعضهم: ما ألذ هذه الضجعة بعد هذا القيام والدعاء والبكاء والتضرع بين يدي الله عز وجل، ثم تصلي ركعتي الفجر ثم تضطجع. يقول بعض السلف: والله ما في ألذ من هذه الضجعة، بل قال بعضهم: والله إنها ألذ من ضجعة النوم، يعني حتى النوم الذي أنامه هذه الضجعة، وإن كانت يسيرة فيها تطبيق للسنة وفيها راحة للبدن، وفيها، وهذا أمر مهم، أنك سلكت بنفسك مع أهل قيام الليل. حتى الآن تمشيت ما شاء الله، دخلت في أمر عظيم، قيام الليل هذا، وهذا سنقرأ الآن الحديث فيه. فكونك تقوم الليل ثم تصلي ركعتي الفجر ثم تضجع هذه الضجعة، نعم كما قال السلف رحمه الله، كما روي عن بعضهم قال: لا، ما أجد لذة مثل لذة هذه الضجعة. وقال بعضهم: إنها عندي ألذ من ضجعة النوم، إنها عندي ألذ من ضجعة النوم، يعني هو النوم المستغرق في الليل. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام وأن يعيننا على صلاح أنفسنا. المهم هذه الضجعة الصحيح أنها ليست واجبة، ولكن نعم هي واجبة في حق من تعب ويعني ثقل عليه إلى غير ذلك. نعم، حديث ابن عمر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث في فضل صلاة الليل في القيام آخر الليل، وهذا موضوع محبب للنفوس والتذكير به مطلوب كيف، وقد كتب فيه العلماء مؤلفات مستقلة في قيام الليل. ادخل أي مكان في مكتبة أو شيء واسرد سجل هذا العنوان، تجد المؤلفات للمروزي ولغيره، وحتى في من كتبوا في السنة في الصحيح أو في غيره تجدهم يجعلون كتاب صلاة الليل، كتاب قيام الليل. والأدلة ولا شك في هذا كثيرة. قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. انظر إلى هذا التعبير في القرآن: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ما معنى تتجافى؟ يعني أن هؤلاء الموفقين لقيام الليل لا يستقرون في النوم ولا يغرقون فيه، وإنما تجد أحدهم يتجافى يتقلب يخشى أن يفوته قيام الليل، تتجافى جنوب يتقلب يمنة ويسرة، لا يكون مثل حال بعض الناس إذا رمى نفسه على الفراش، رمى نفسه لا يعرف لا قيام ليل ولا استعداد ولا إلى غير، لا، هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ولا شك أن قيام الليل أيها الإخوة فيه السكينة وفيه الخلوة وفيه أن العبد لا أحد يعلم به. الآن نحن في هذا المجلس الشريف، منا من يقوم كثيرا ومنا من يقوم قليلا، ومنا ونسأل الله لا يكون هذا بيننا من هو محروم لا يعرف لا يعرف. لكن إن شاء الله نقول أن هذا المجلس وغيره مما ينشطه ويعينه. فقيام الليل أيها الإخوة لما كان قربة، قال العلماء لأنه دليل على الإخلاص، لا أحد يعلم بقيامك إلا زوجك أنت معها على الفراش فتقوم وتتركها، أو توقظها فتصليان جميعا فتكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة، لا أحد يعلم، لا أحد يعلم بهذا إلا الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث في صحيح البخاري: من تعار من الليل، أي استيقظ وانتبه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إن دعا استجيب له. أنت جالس على فراشك يوم تفتح عينك اقرأ هذا الذكر: إن دعا استجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. هذا فضل عظيم أيها الإخوة. وقيام الليل يتواطأ فيه اللسان والقلب، قال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلة، هي أشد وطأ، يتواطأ فيها القلب واللسان، الذكر، الدعاء، الإنسان لا شك أنه هي خلوة مع الله عز وجل. ولذلك كان شيخ الإسلام فيما يرويه ابن القيم رحمه الله يقول: ذهب أهل الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، يعني ذهبوا يعني انتقلوا إلى الله وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقال له ابن القيم رحمه الله: يا إمام، وما أطيب شيء في الدنيا؟ في ناس تزوجوا وناس عندهم أموال وناس وناس ورحل، وإلى الآن ما ذاقوا أطيب ما فيها؟ قال: أطيب شيء في الدنيا قيام الليل وتلاوة القرآن والتلذذ بمناجات الله سبحانه وتعالى. فهذه أيها الإخوة يعني مقام عظيم. ولذلك قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر كيف أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله عز وجل ومنزلتك، انظر كيف أقامك. هل أنت ممن يوفق وتقوم آخر الليل وتقوم بين يدي الله عز وجل؟ بإذن الله أنت موفق. أما إذا كنت نسأل الله العافية تقوم مع أشرار أو مع البطالين الكسالى إلى آخره، لا والله يا أخي هذا ليس هو المقام الصحيح. فيا أخي احرص، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا، كيف لا وهو القائل: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الآن كثير من الإخوة يسأل يقول: يا أخي ما كلنا نريد أن نقوم الليل، ماذا نصنع؟ أقول هناك أسباب. السبب الأول دعاء الله عز وجل، الإلحاح على الله أن يعينك على قيام الليل، هي والله لا بقوتك ولا بنشاطك، هي توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سير الصالحين، والله تخجل على نفسك وتعاتب نفسك، كيف يعني هؤلاء القوم بلقوا هذه المقامات وهذه المنازل وأنت لازلت على التقصير؟ لا شك أن، ولذلك كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا قرأنا سير من سبقنا افتضحنا، وهو أبو حنيفة ومن الأئمة رحمه الله، وكان يقول: سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. السبب الثالث يا أخي النوم المبكر. ما بلي الناس وللأسف في هذه الأزمنة بمثل السهر. السهر هذا قضى على بركة الأوقات وعلى الانتفاع بها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحديث قبل العشاء، وكان يكره الحديث بعدها. كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء وينهى عن الحديث بعده، لأنك قد تطيل الحديث وتسهر، فمالك الآن الليل طويل والشتاء الآن هو الغنيمة الباردة، فالليل لله الحمد تستطيع تقضي حاجتك لنفسك ولأهلك ثم تنام وتستيقظ. فأنت بني آدم، أنت بشر، إذا صرت تسهر ثم تريد أن تقوم آخر الليل، لا، هذا لا يمكن إلا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن تستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنام إلا على وضوء. إذا جئت تنام اقرأ أذكار النوم، يعني كما يقول. سبب خامس أن تستعمل بعض الأشياء التي تعينك على صلاة الليل، ومنها المنبهات، هذه الجوالات، الساعات، تجعلها تضرب صوت عندك، وحاول أنك ما تجعل الجوال عند رأسك ولا الساعة قريبة، لا، اجعلها في آخر الغرفة كما يقول بعضهم، لأنك لو جعلتها جنبك تطفئه وتعود تنام، لا، اجعله بعيد لعلك وأنت تمشي 3 خطوات 5 خطوات أنك إن شاء الله تنشط وتستيقظ وتستعين بالله عز وجل. هذه 5 أسباب بعد توفيق الله وهداية تعينك على قيام الليل. المهم يا أخي لا تعتذر بكسلك ولا بتهاونك، فقد ذكرت في هذا المقام الشريف أنني قد قرأت يوما في سيرة أحدهم، وأنا لا أتذكر اسمه الآن، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن رجلا نابته حاجة، يعني أحتاج أمر آخر الليل، فذهب إلى أحد الجيران وطرق الباب. لما خرج إليه صاحب البيت عليه آثار النوم، فقال يا فلان أنا أريد كذا كذا كذا، وأعطاه ما يريد. فلما أراد أن يذهب خلاص يعني انتهى، قال يا فلان تأذن لي، يعني أسأل سؤال، قال أنت يا فلان عليك أثر النوم، أما تقوم آخر الليل؟ يعني واستغرب، يعني الآن آخر الليل وما يصلي عليه أثر النوم. فاعتل له بما نعتل نحن به الآن، والله سهر والعيال والمناسبات، وهذه كلها لا تسمن ولا تغني من جوع، كلها لا تفيدك عند الله سبحانه وتعالى. فقال له هذا الرجل الصالح، اسمع يا أخي، قال والله ما كنت أظن مسلما يترك قيام الليل. يقول يعني مع هذه الأدلة من القرآن ومن السنة وكذا، ثم بعد ذلك يعني يترك الإنسان قيام الليل؟ فالله الله يا أخي، من كان منا محروما من هذا العمل ابدأ من هذه الليلة. الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى، ابدأ من اليوم، خلاص ركّد جوالك الآن، يؤذن 5 27 دقيقة، ركّد جوالك نصف ساعة ساعة اللي الله يفتح عليك. أما أن الإنسان يذهب ويجي ما يتقدم، لا والله، وهذه مصيبة. فاحرص يا أخي، وإن كنت مستمرا فاحمد الله وسل الله الثبات على الدين. فالله الله يوريك، ونتواصى على قيام الليل، والأدلة والفضائل فيه كثيرة، لكن أنا أقول هذا الكلام أعظ نفسي وأنشطها أولا، ثم أعظ من يسمع، والله المستعان. على كل حال، حديث ابن عمر، الآن ندخل في جملة من الأحاديث والأحكام المرتبطة بقيام الليل. قيام الليل هذا مقام شريف وعظيم. حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ب3 وب5 وب7 وب9، وانتهى وتره إلى 11 ركعة وإلى 13 ركعة، وسنتكلم عن صفاتها إن شاء الله تعالى. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، صلي يعني، وما تريد أن تزيد فزد، أعانك الله ووفقك، صلي ما كتب الله لك من يعني من قيام الليل. فهو عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني الآن خشي الفجر، فليصلى ركعة واحدة، هذه الوتر توتر له ما قد صلى. متفق عليه. قال: وللخمسة، وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هنا زيادة أيها الإخوة، والنهار. قال النسائي هذا خطأ. من باب الفائدة أيها الإخوة، العلماء رحمهم الله تعالى في زيادة الثقة على مذهبين. المذهب الأول أنهم لا يرون زيادة الثقة، لأنه يعني زاد شيئا على الثقات الآخرين، لم يوافق غيرهم، مع أنها زيادة يعني غير متناقضة ويعني لا تتصادم مع الروايات الأخرى. وهذا مذهب الإمام النسائي رحمه الله تعالى وجماعة. ومذهب جماعة آخرين كالبخاري وكابن الصلاح والعراقي والحافظ بن حجر أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض الثقات الآخرين، أنها مقبولة. وهنا هذه الرواية، هذه الزيادة لا تتعارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار، هل هذه الكلمة والنهار تتعارض مع رواية الليل؟ لا، الليل شيء والنهار شيء آخر. قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وهو يرجح أيضا هذا المذهب، قال وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النهار أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، كان يصلي مثنى مثنى. فيقول رحمه الله تعالى إنه على مذهب البخاري وابن الصلاح والعراقي والحافظ بن حجر أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض رواية من هو أوثق منه أو من هو معه في مرحلته أو في طبقته، فإذا لم تعارض فهي مقبولة. وقال وقد دلت سنته صلى الله عليه وسلم على أنه كان يصلي النهار مثنى مثنى. فعلى كل حال هذا اجتهاد من الإمام النسائي وهو على المذهب الأول. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ومن ضمنه عاشوراء، عاشوراء يكفر السنة التي قبله، كما لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم وكان فرضا في أول الأمر ثم نسخ بصيام رمضان، نسخ بصيام رمضان. هذا يقول العلماء نسخ من الأخف إلى الأثقل، هذا يضرب له من كتب في الناسخ والمنسوخ، يقول هذا نسخ من الأخف إلى الأثقل، ولكن بقي صيام عاشوراء ولله الحمد على فضله. ومن السنة أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، وإن تيسر أن تصوم شهر الله المحرم كاملا فهذا أيضا أفضل الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. لا إله إلا الله. فبالله عليكم أيها الإخوة، هذا ما هو والله اجتهاد علماء ولا قال المحققون، هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عنه. يقول إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا، شيئا نكرة، تسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. هذا فضل عظيم ولا يفرط فيه إلا محروم. نعم، نقرأ حديث أبي أيوب.
أحسن الله
هنا عليكم. يعني سقط حديث في النسخة هنا عند الشيخ بن عثيمين، حديث قبل حديث أبي هريرة وهو عن أبي هريرة أيضا، عن أبي هريرة قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هي جاءت هنا ضمن هذا الحديث، وهي موجودة أيضا في حديث مستقل وقد رواه مسلم، بس أحببت أن أنبه على هذا. نعم، وعن أبي أيوب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم الوتر حق، قد اختلف في هذا العلماء، منهم من ذهب إلى أنه واجب واستدلوا بهذا الحديث، قالوا الوتر حق يعني لازم وواجب، وذهب آخرون وهو مذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة. قالوا وقد دل على هذا أدلة، منها حديث الأعرابي في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فكلام أبي أيوب هنا وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار رضي الله عنه وأرضاه، استضاف النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأسكنه معه، وكان له يعني موقف عظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا واستبشارا به، وهو فرد من أهل المدينة الذين فرحوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في قصة غنائم حنين قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فهذا يعني مما غنمه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. هنا قال الوتر حق، هنا النسائي قال إنه موقوف يعني رجح وقفه. على كل حال لو حتى رجح وقفه فأبو أيوب الأنصاري لا يمكن أن يقول هذا من تلقاء نفسه، لا شك علم السنة ورآها ثم أخبر بها كما سنبينه إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا إن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال الوتر حق ما جاء هذا الكلام من تلقاء نفسه، لا شك أنه علم السنة وفقهها ورأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتطبيق وإلى غير ذلك، ولذا قال الوتر حق. وإنما قال الوتر حق ليس المقصود يعني أنه واجب، وإنما أنه متأكد أنه لا يفرط فيه مسلم ولا يتركه مؤمن بالله واليوم الآخر. نعم هذا حق، لكن ليس بمعنى اللزوم وليس بمعنى يعني الوجوب. هنا قال رضي الله عنه حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخمس كلها واحد بسلام واحد، وصلى ركعتين ركعتين ثم ركعة. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، قد صلىها عليه الصلاة والسلام ثلاث كلها بسلام واحد. وأيضا ثبت وهذا هو الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ركعتين، صلى ركعتين ثم بعد ذلك الوتر. ومن أحب أن يوتر بواحدة فالوتر هو ركعة واحدة، الوتر أيها الإخوة هو ركعة واحدة. وكل حال المسلم الموفق من يزيد ويعني يغتنم الخير. حديث علي رضي الله عنه هذا هو فقه الصحابة رضي الله عنهم وما علموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا ليس الوتر بحتم كهيئة مكتوبة. نعم الفرائض الخمس الصلوات الخمس هذه مكتوبات، هذه لا نقاش ولا كلام فيها. ولذلك هنا علي رضي الله عنه قال له الوتر حتم، وهو يعني لا يفرط فيه المؤمن ولكنه ليس كهيئة المكتوبة. قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الموفق من يحرص على هذا. وسيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من الليل كله، أوتر من أوله وأوسطه وآخره، لأن بعض الناس قد يثقل عليه ما يستطيع أن يوتر آخر الليل، جاء مثلا بعد مثلا مراجعة في مستشفى أو قدم من سفر أو لعلة، نقول لا انتبه لا تفوت قيام الليل، لا تفوت الوتر، أوتر قبل أن تنام، خذ بالعزيمة كما في حديث أبي هريرة وغيره، وهذا سنقرأه إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يقول لعلك تذكر الإخوة أن الدرس ينقل أيضا على قناة الفيسبوك واليوتيوب والتليجرام ومجموعات الواتس، هذه والله الحمد. نعم الدرس ينقل فيها على الهواء مباشرة وتجده مسجلا من غد، والذي يرغب كما قلت يسجل اسمه ورقمه أو تدخل أنت بنفسك، وعلى قناة وعلى يعني موقع منارة الحرمين الشريفين أيضا. هذا يتكلم يسأل عن لو فاتته النافلة التي قبل صلاة العصر هل يجوز أن يصليها بعد صلاة العصر؟ لا ما يجوز، سيأتينا إن شاء الله قضاء النوافل أنها لا تقضى في أوقات النهي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة أنه صلاها. نعم أنه صلاها بعد العصر، يعني وليست هي النافلة التي قبل العصر، وإنما الراتبة التي في الظهر مع الظهر قضاها عليه الصلاة والسلام في وقت النهي، ولكن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ هل يجوز أن نقول صلى الله عليه وسلم للأنبياء الآخرين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم يقول أخذ من قول الله عز وجل وسلام على المرسلين أنك تقول عليه السلام ولا تقول صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يقول الأمر فيه سعة إن شاء الله إن قلت هذا أو قلت هذا. ولذلك احنا نقول من قال عليه السلام بالنسبة لهم قلنا أنت على خير، ومن قال صلى الله عليه وسلم قال آدم مثلا نوح أو غيره ما أقدر أقول أخطأت أنت، لا الأمر إن شاء الله فيه سعة ما دام إن ما في شيء يمنع من هذا. لكن كما قلت يعني بعض أهل العلم يأخذ بالآية الكريمة. يقول هذا حكم تعليق اللوحة فيها بعض الأذكار في المسجد؟ يعني بعض أهل العلم يعني أفتى بالجواز وقال إن في هذا تذكيرا، بعض الناس ما يستطيع يحفظ الأذكار التي تقال بعد الصلاة، فكون يقرأ في هذه اللوحة عدة مرات يحفظها، فعلى كل حال من أخذ بهذه الفتوى فلا حرج. هذا سؤال دائما يتكرر، استعمال لغتين في الدعاء. نقول الشيء الذي فيه سعة يعني مثل دعاء يعني إنسان يدعو ربه دعاء مفتوح، فالحمد لله لو دعا بلغته الإنجليزية مثلا أو الأردية أو غيرها فلا حرج عليه. وإن كنا نحن نقول الأدعية أفضل الدعاء ما كان في القرآن أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، يتعلم ويستفيد. هذا يقول أشتغل بالفندق والمدير يمنعني من صلاة الجمعة. لا شك أن العمل في الفندق يحتاج إلى أناس يعني يعملون في وقت الصلاة، في زوار يأتون من المطار، في ناس يرحلون وعندهم رحلات، فيعني أنت حاول يعني يكون هناك تنسيق بينكم وبين المسؤول، يعني على الأقل لو يبقى واحد والبقية يأتون ويصلون، يعني يكون في الترتيب، لأن صعب صراحة نقول أغلق الباب ويلا اطلعوا، هذا ما هو محل يعني بيع وشراء تغلق، هذا فندق في ناس يعني سيسافرون وراهم رحلات طيران، فأنت عندما تحبسهم ولا في أحد يعني ينهي يعني إجراءات السكن معناها الآن قد تفوتهم الطائرة، ويعني أمور السفر يعني فيها مراحل وأشياء كثيرة. فأنا أقول يعني يرتب الأمر بحيث يبقى واحد يرتب الأمور وكذا، والبقية يذهبون ويصلون الجمعة التي بعدها، يبقى شخص آخر يعني يكون هناك تنويع، أو ترتب الأمور قبل صلاة الجمعة ويعرف من سيسافر ومن لا سيسافر. يعني هذه الأمور عاد إن شاء الله نحن نحسن الظن بمدير الفندق وبغيره، لكن الأمور بالترتيب وبالهدوء. لكن إذا في حاجة وفيه يعني ضرورة فالأمر يومئذ لله، الأمر يومئذ لله. هذا يقول: أفضل القراءة في قيام الليل تكون من الحفظ أم من المصحف مع حمله؟ لا شك أن الأفضل هو من الحفظ، ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا أردت أن تضبط القرآن حفظا فقرأه آخر الليل. لما جاء واحد يشتكي عند بعض أهل العلم قال: يا فلان الحفظ يتفلت مني، ماذا أصنع؟ قال: قم به الليل. إذا قمت به الليل سبحان الله، رب يعني يعينك الله على ضبط وإتقانه. وقد جرب هذا الحفاظ ما شاء الله، وجدوا أن حفظهم يختلف، يعني مراجعته في صلاة آخر الليل عن مراجعته في النهار، وهذا واقع، يعني يتواطأ في هذا القلب واللسان. فالله الله يا أخي نعم احرص، لكن إذا لم يتيسر أردت تفتح المصحف حفظك ضعيف، أو أنت أصلا ما أنت بحافظ وتريد تقرأ، نعم فلا حرج عليك. هذا يقول: ما حكم لبس الرجل للقميص الذي يعني إلى الذراع إلى المرفق في الصلاة؟ صلاته صحيحة، سترى عورته ولله الحمد، ويعني ولا حرج عليه. وإن كان المسلم مطالب أن يلبس أحسن الثياب، وهو إن شاء الله من أحسنها فيما يناسبه، والله أعلم.